محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، وقوله تعالى: وهو العليم القدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قد مر بنا بيان منهج أهل السنة، وهو اتباعهم لما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة من إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على الوجه اللائق به، وأن طريقتهم هي طريقة الكتاب والسنة من الإثبات المفصل والنفي المجمل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله عددا من الأدلة على النفي المجمل، وبدأ في بيان بعض الأدلة في الإثبات المفصل، فذكر آية الكرسي وتبين ما فيها، وسورة الإخلاص أيضا، وأيضا ذكر عددا من خواتيم الآيات التي تختم بأسماء الله تعالى الدالة على صفاته، ومنها قوله جل وعلا: وهو العليم القدير، وقوله تعالى: وهو السميع البصير، وقوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، وقوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ونحو ذلك من الآيات الدالة على إثبات أسماء الله تبارك وتعالى إثباتا مفصلا. فكما رأيتم في هذه الآيات من إثبات اسم العلم العليم والقدير الدال على العلم والقدرة، وهذا إثبات مفصل. وكذلك قوله هو السميع البصير، هذا إثبات لاسم السميع والبصير لله، وهو أيضا يدل على إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. وكذلك قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، إثبات اسم العزيز والحكيم وصفة العزة والحكمة لله جل وعلا. وكذلك اسم الغفور الرحيم المتضمن والدال على صفة المغفرة والرحمة. وكذلك قوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، دليل على هذه الأسماء، اسم الغفور والودود وذو العرش والمجيد والفعال لما يريد، فهذه كلها أسماء، وكل اسم متضمن لصفة، فالغفور متضمن دال على المغفرة، والودود يدل على إثبات صفة المودة لله تعالى، وذو العرش يدل على أنه جل وعلا مستو على عرشه وأنه هو صاحب العرش، والمجيد أيضا دال على صفة المجد لله تبارك وتعالى، وفعال لما يريد أنه يفعل جل وعلا، ومن صفاته الفعل متى شاء كيف شاء إذا شاء.
وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير.
كذلك قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إلى آخر الآيات. هذه الآيات تدل على إثبات المفصل لله تعالى اسم الأول، وجاء تفسيره من عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس قبله شيء، فالله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء ولم يسبقه عدم، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وهذا إثبات لصفة العلم واسم العليم لله جل وعلا. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهذا دليل على صفة الخلق لله تعالى واسم الخالق، فإنه جل وعلا هو الخالق لكل شيء، خلق السماوات والأرض في 6 أيام وقادر على خلقها في لحظة، ولكن اقتضت حكمته ذلك، كما اقتضت حكمته أن يخلق الجنين في بطن أمه 9 أشهر، وهو قادر على أن يخلقه بلحظة، ولكن لله في خلقه شؤون. ثم استوى على العرش، وهذا دليل على إثبات صفة الاستواء على العرش لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ودليل على أن لله تعالى عرشا يستوي عليه. ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. وهذا دليل على إثبات صفة العلم لله تعالى وعلمه بكل شيء مهما بعد وخفي. يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من عروق الأشجار والمطر ومن يدفن فيها من الأموات، فالله تعالى يعلم ذلك كله. وما يخرج منها من النبات ومن المياه من العيون التي تفيض، وما ينزل من السماء من وحي وملائكة وأمطار وغير ذلك، وما يعرج فيها يصعد إليها من الأرواح والملائكة الذين يترددون، فكل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم. فالله جل وعلا معكم أينما كنتم، في أي مكان تكونون فيه فالله تعالى معكم، ومعيته لكم لا يدل ذلك على اختلاطه بكم، وإنما هو مستو على عرشه، فهو استوى على العرش وهو معكم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وتدبيره، فلا يخفى عليه شيء من أمركم، ولكنه جل وعلا مستو على عرشه، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير يراه ويبصره. وهذا إثبات
صفة البصر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات اسم البصير لله تبارك وتعالى. فهذه الآية اشتملت على عدد من الأسماء المتضمنة لعدد من الصفات، وهو إثبات مفصل كما رأيتم.
وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
وذكر أيضا قول الله جل وعلا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. هذه الآية تحتاج منا إلى تأمل، الله جل وعلا يرسل الرسل وينزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة، فهؤلاء القوم الكفرة اتبعوا ما أسخط الله، يعني أنهم رغبوا وفضلوا ما يسخط الله تعالى، وهذا دليل على إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فهؤلاء اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ما يرضيه وكرهوا رضوانه، يعني أنهم يكرهون اتيان الأعمال التي ترضي الله جل وعلا، وهذا دليل على إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فماذا كانت النتيجة؟ أحبط الله أعمالهم، فأحبط أعمالهم. كل عمل عملوا وإن كانوا يتظاهرون فيه بالصلاح والإصلاح إلا أنه لا اعتبار له ولا قيمة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ الإنسان قد يكون يعمل أعمال خيرية لكنه لا يشهد أن لا إله إلا الله، أو لا يصلي، ويصل رحمه، ولكنه يترك الأركان الأساسية للإسلام، فكره ما يرضي الله واتبع ما يسخطه. فإذا كان له أعمال إنسانية فإنها لا تفيده شيئا، ولهذا كان العرب في الجاهلية عندهم كثير من الصفات النبيلة من إكرام الضيف والإحسان للجار وصلة الرحم، لكنهم مع الشرك لا تفيدهم هذه الأشياء. فكرهوا رضوان الله واتبعوا ما يسخطه فأحبط أعمالهم.
وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
ثم ذكر أيضا آية تدل على إثبات صفة الحب لله تبارك وتعالى، ويقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الشاهد هو قوله تعالى يحبهم، فالله تعالى يحب بعض عباده الذين اتقوا واستقاموا على الصراط المستقيم، فإذا عصاه هؤلاء فإنه يفنيهم ويهلكهم ويأتي بقوم آخرين على غير مثالهم. يحبهم الله ويحبون الله، يحبون الله تعالى فلا يعصونه ولا يتعدون حدوده ويتأدبون معه ما دام أن هؤلاء يجرؤون على حرماته. ما صفة أولئك القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله؟ قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة يعني ضعاف ومتواضعين مع إخوانهم المؤمنين، لا يؤذونهم ولا يتعدون عليهم، وإنما شخصياتهم ضعيفة جدا مع إخوانهم المؤمنين، لا أحد يستطيع أن ينظر إلى أخيه من الحياء والأدب والاحترام، لكنهم على الكافرين أقوياء أشداء أعزة على الكافرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هؤلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه يعني أصحابه، الرعيل الأول الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الفرقة الناجية، ومن أراد أن ينجو فليكن مثلهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم نور يشع من أثر الطاعة، من أثر السجود، من أثر الإكثار من العبادة والقنوت.
وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه،
كذلك استدل بحال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فبين أن الله تعالى يرضى عنهم، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا دليل على إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فقد أخبر عن نفسه بأنه رضي عنهم وقال رضي الله عنهم، وهم أيضا رضوا بما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من النعيم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك المكان والمنزلة الرفيعة لمن تكون؟ لمن خشي ربه، لمن خشي ربه، لمن خشي الله تعالى فكان وقافا عند حدود الله لا يتعداها. فإثبات صفة الرضا لله جل وعلا نص عليها كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا إثبات مفصل. والإنسان إذا علم بمثل بهذه الصفات عمل لها، أنه إذا كان يعلم أن الله جل وعلا يرضى ويحب طمع في أن يكون ممن يحصل على هذه المكانة، ممن يحبه الله وممن يرضى الله تعالى عنه. فهذه الصفات عندما تذكر إنما تذكر لأجل الاستفادة مما تدل عليه. ونحن نعلم أن الرضا غير الغضب، وأن المحبة غير البغض والسخط.
قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
ثم ذكر قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. من يقتل مؤمنا متعمدا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، معصية من المعاصي العظام، لأن المؤمن حرمته أعظم من حرمة الكعبة. فإذا جرؤ إنسان على إزهاق هذه الروح كان بهذا متعديا على حرمات الله جل وعلا. فعقوبته في الدنيا القصاص، وهذا حق لأولياء المقتول، وإن عفوا إلى الدية فإن هذا شأنهم، وإن عفوا عن القصاص والدية فهذا لهم. لكن عقوبته عند الله تعالى وجزاؤه في الآخرة هو النار جهنم، وخالدا في هذه النار. وأيضا مع هذه العقوبة وهي الخلود في النار غضب الله عليه ولعنه. والشاهد هو قوله تعالى: وغضب الله عليه، وهو إثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. فالله يغضب، ومن صفاته أنه يغضب. وكذلك من عقوبات هذا الجاني أنه يستحق الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهي اللعن. وغضب الله عليه ولعنه، فهذه عقوبات أخروية ثلاث: جهنم والغضب واللعن. لهذا المجرم القاتل عمدا عدوانا ربما يسأل بعضكم يقول: أليس قد مر بنا أن الله تعالى يغفر الذنوب إذا شاء إلا الشرك، ومع هذا جاء في هذه الآية قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فكيف نوفق بينها؟ نقول نوفق بينها بأن هذه عقوبته إذا لم يعفو عنه الله، فهذه هي العقوبة التي يستحقها بسبب فعله إذا لم يغفر الله له، وإن غفر له فإنه من جنس الذنوب التي تدخل تحت المشيئة. واضح؟ أقول إن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه معناها لم يختلف بهذه الآية، لأن معنى هذه الآية أن القاتل عمدا عدوانا عقوبته الخلود في جهنم والغضب واللعن إذا عاقبه الله تعالى، وهذا هو مقتضى عدله، وإن عفى عنه فإنه داخل تحت المشيئة كبقية كبائر الذنوب. فالشاهد هو في هذه الآية هو أن من صفات الله تبارك وتعالى الغضب، وهو غضب يليق بجلال الله تعالى وعظمته ولا يشبه غضب المخلوقين، فإن الجهمية ونحوهم يفرون من إثبات هذه الصفة ونحوها ويقولون إن الغضب هو فوران الدم، فهذا يستلزم أن يكون هناك دم يفور، ولكن نحن أهل السنة لا نقول هذا، وإنما نقول إن الله تعالى يغضب، وأما كيفية غضبه فلا نعلمها، ولكننا نعلم معنى الغضب أنه على النقيض من الرضا، وأنه لا يتفق معه، وأنه عكسه تماما. فغضب الله تعالى غير رضاه.
وقوله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون،
ثم ذكر قول الله جل وعلا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهذه آية تحتاج إلى وقفة طويلة. إن الذين كفروا ينادون في يوم القيامة لمقت الله إياكم في الدنيا أكبر من مقتكم أنفسكم في الآخرة، الكفار عندما يرون منازلهم نعوذ بالله منها يرونها يمقتون أنفسهم ويندبون حظهم ويتولولون ويضجرون ويتألمون، فيمقتون أنفسهم مقتا شديدا. فالله تعالى يقول إن مقته إياكم عندما ارتكبتم المعاصي وتركتم الطاعات أشد من هذه الحالة التي أنتم فيها. لمقت الله إياكم عندما تركتم الواجبات وجرأتم على المحرمات في الدنيا، وكراهيته لهذا الأمر وبغضه له، والمقت أشد البغض، فالمقت درجة هي أعلى الدرجات من البغض. فمقت الله تعالى لفعلكم يوم أن كان بإمكانكم أن تتركوا المعاصي وتقبلوا على الطاعات أشد مما أنتم فيه لمقتكم أنفسكم، يعني من بغضكم لأنفسكم التي اتبعت الهوى فهوى بها في قعر جهنم. كان الله تعالى يمقته عندما كنتم في اختياركم تترنحون وتختارون الذنوب وتتركون الطاعات.